بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد فعلى آله الطيبين الطاهرين الهداة المهديين لا سيما على بقية الله في الأراضين. نبدأ بحثنا بحديث من المعصومين عليهم السلام، ونحن بعد ذكرى استشهاد الإمام حسن العسكري عليه السلام أروي هذه الرواية المعروفة عن الإمام، حيث قال: علامات المؤمن خمس: صلاة الخمسين، وزيارة الأربعين، والتختم باليمين، وتعفير الجبين، والجهر بسم الله الرحمن الرحيم. هذه الأمور الخمسة: الصلاة الخمسين، خمسين ركعة. طبعا هذا الشيء يرون خمسين، ولكن سائر المذاهب فيهم اختلاف في عدد النوافل. وزيارة أربعين، طبعا زيارة أربعين الحسين عليه السلام، هذا كذلك كان الشيعة، ولكن غير الشيعة كذلك بحمد الله الآن بدأوا يزورون ويحضرون الحمد لله. وطبعا زيارة أربعين زيارة في حرم الإمام الحسين عليه السلام أو في أي مكان إنسان يكون، على ما ورد في الروايات يذهب على السطح أو في المكان الذي هو موجود يزور الإمام عليه السلام، تصل الزيارة إلى الإمام. والتختم باليمين كذلك، هناك روايات تؤكد على تختم باليمين والنهي عن التختم بالشمال باليسار، ولكن أظن رواية أو روايتين كذلك يجوز التختم باليسار كذلك. لما يقال في الشأن التختم باليمين هو مسألة المصالح أو كلام الذي كان في غزوة السفين، بعدما أرسل الحكمين، أرسل الإمام أمير المؤمنين ومعاوية، فهذا الذي كان من جانب معاوية قال: أنا أخلع علي بن أبي طالب من الحكومة كما خلعت هذا خاتمي، وثم جعل في اليسار، فظال مرسوما عندهم أن يجعلوا في اليسار، والآن لعله هكذا، ولكن هم الآن لا يدرون لماذا باليسار يجعلون. على كل حال، وكذلك والتختم باليمين والجهر بسم الله الرحمن الرحيم، نحن في صلاتنا نجهر بسم الله الرحمن الرحيم في القراءة، ولكن السنة بعضهم لا يقرؤون البسملة وبعضهم يقرؤون ولكن بصوت خافت، ثم بعد يبدأون الحمد لله رب العالمين يجهرون بالصوت. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا المنتمين إلى أهل البيت عليهم السلام والمهتدين بهم في جميع الجهات في حياتنا إن شاء الله. كان بحثنا في قول المصنف رضوان الله عليه، سؤال: يجب الإخفاء في القراءة خلف الإمام وإن كان الصلاة جهرية، سواء كان في القراءة الاستحبابية كما في الأولتين مع عدم سماع صوت الإمام، أو الوجوبية كما إذا كان مسبوغا بركعة أو ركعتين، ولو جهر جاهلا أو ناسيا لم تبطل صلاته. إلى هنا بحثنا مفصلا في الأيام الماضية فلا نعيد. ثم قال: نعم، لا يبعد استحباب الجهر بالبسملة في سائر موارد وجوب الإخفاق، يعني هو يعني يقرب أن يكون البسملة يستحب في سائر موارد وجوب الإخفاق، يعني في مثل هذه الموردين عندما يكون يقرأ القراءة، ولو يجب عليه الإخفاق في صلاة الجماعة، ولكن بسم الله يجوز له أن يرفع صوته، بل مستحب، يعني في الركعة إذا كان رفع في الركعة الأولى والثانية للمصلي للمأموم، وركعة الثالثة أو الرابعة للإمام، فيجب على المأموم أن يقرأ، ولكن عندما يقرأ أنه يقول يستحب أن يرفع صوته بسم الله. كما إذا كان في صلاة الجهرية وهو بعيد عن الإمام ولا يسمع صوت الإمام، صوت قراءة الإمام، فيستحب له قراءة ولكن إخفاتا، إلا بسم الله فيجوز، بل يستحب في البسملة رفع الصوت. رأينا كثير من الفقهاء المحشين أشكلوا على السيد رضوان الله عليه وخالفوه إما بالإحتياط وإما بالفتوى. في هذا المورد أن السيد الخوي رضوان الله عليه يقول ما وجب فيه الإخفات لعارض الائتمام كما في المقام، يعني بالمسبوق أو من كان قراءته لا يسمع صوت الإمام فيقرأ، سواء أكان القراءة استحبابية أو وجوبية على ما مر فلم يرد فيه نص يدل على استحباب الجهر ببسم الله في قراءتها. يقولون لا نجد دليلا نصا على استحباب الجهر ببسم الله، فمعناه أن ما ورد في الجهر ببسم الله إنما يكون للمنفرد وللإمام، ولكن للمأموم الذي وراء الإمام يصلي أن يرفع صوته بالبسملة عندما يكون لا يسمع صوت الإمام أو عندما يكون مسبوقا هذا لم يرد دليل عليه. ولذلك يقول في قراءته اللهم إلا أن يتمسك أو يتمسك بإطلاق الرواية المشتملة على أن علائم المؤمن خمس وعد منهن الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم لكنها ضعيفة السند غير صالحة للاستدلال. يقول لا دليل على استحباب، كما قال السيد رضوان الله ردا على كلام السيد، لا دليل على الاستحباب إلا هذه الرواية، وهذه رواية ضعيفة السند، ولذلك لا يمكن أن نستند إليها في شيء. فقول السيد رضوان الله على استحباب البسملة لا دليل له، فلا يمكن أن نذهب به، بل يقول به أنه لا يجوز رفع الصوت ولو بالبسملة إنما يكون في الجماعة. هنا طبعا لابد أن ندقق في كلام السيد ونتحرى أن الدليل الذي قال به السيد، السيد لم يكن عالما غير مدقق ولا محقق، كان محققا وعالما كبيرا جدا. فيمكن ندافع عن السيد رضوان الله عليه أنه عندما قال يستحب قال نعم لا يبعد استحباب الجهر بالبسملة كما في سائر موارد وجوب الإخفاء، لعله رأى الموارد التي وردت لوجوب الإخفاء هي هذه الموارد وردت كذلك رفع الصوت بالبسملة، فعلى ذلك لعله رضوان الله عليه رأى فيها نوع من الإطلاق، يعني الإطلاق الذي يقول في موارد الإخفاء يرفع الصوت بالبسملة استفاد من ذلك ليس خصوصا مثلا الركعة الأولى والثانية من صلاة الظهر والعصر، بل أعم من ذلك، إما هكذا وإما لا، ليس من باب الإطلاق بل من باب تنقيح المناط، يعني رأى أن الروايات التي تأمرنا برفع الصوت ولو استحبابا رفع الصوت بالبسملة في الركعة الأولى والثانية من الإخفاتية، لأن البسملة شأنها أن يكون بصوت عالي بخلاف بقية القراءة، فعلى ذلك من باب تنقيح المناط أن المناط في رفع الصوت في صلوات الإخفاتية بالبسملة، المناط أن البسملة لها خصوصية تدعو إلى رفع الصوت، فإذا هذا الكلام إذا جاء المناط في أي مكان يجوز، فعلى ذلك في كل مورد نريد أن نقول بسم الله الرحمن الرحيم أن نرفع صوتنا. لعل السيد بهذا الجهاد قال، لأن هذا الكتاب عرفة ليس مع الدليل، لم يذكر دليله إنما ذكر فتوى، وندافع هكذا. مضافا إلى ذلك أنه ليس فقط رواية واحدة كما قال السيد الخوي، يعني حديث علامات المؤمن خمس، بل هناك روايات أخرى يمكن كان مستندا للسيد رضوان الله عليه في القول برفع الصوت، منها ما محمد بن الحسن قال روي أن أبي محمد الحسن بن علي الأسكري، هذا رواية التي قلنا أنه قال علامات المؤمن، طبعا هذا السند ضعيف ولكن دلالته والجهر بسم الله الرحمن الرحيم، مراد الجهر من المستحبات. منها ما رواه محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن حسين بن سعيد عن قاسم بن محمد عن صفان الجمال كل رجاله ثقات بل عدول يعني إمامي ثقة. قال صليت خلف أبي عبد الله عليه السلام أياما فكان إذا كانت صلاة لا يجهر فيها جهر بسم الله الرحمن الرحيم وكان يجهر في السورتين جميعا. هذا الكلام فكان إذا كانت صلاة لا يجهر فيها بأي سبب جهر بسم الله الرحمن الرحيم لعله هذا الرواية كذلك صار داعيا له. منها ما رواه الكليني كذلك محمد بن يعقوب عن أحمد بن محمد الكوفي عن علي بن الحسن بن علي عن عبد الرحمن بن أبي نجران عن هارون عن أبي عبد الله عليه السلام قال لي كتموا بسم الله الرحمن الرحيم فنعم والله الأسماء كتموها فنعم الأسماء والله الأسماء كتموها. كان رسول الله صلى الله عليه وآله إذا دخل إلى منزله واجتمعت عليه قريش يجهر بسم الله الرحمن الرحيم ويرفع بها صوته فتولى قريش فرارا فأنزل الله عز وجل في ذلك وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا. هذا الحديث من ناحية السند أحمد بن محمد الكوفي هو بزنطي الكوفي وهو الشيخ رضا الله في شأنه يقول كان عظيم المنزلة عنده يذكر أنه كان من لغى الإمام الرضا عليه السلام كان خدمة الإمام الرضا عليه السلام ثم يقول وكان عظيم المنزلة عنده يعني كان هو عظيم المنزلة عند الإمام الرضا عليه السلام. كما أن النجاشي رضا الله عليه يقول لغي الرضا وأبي جعفر الإمام الجواد وكان عظيم المنزلة عندهما كونه عظيم المنزلة عندهما هذا أظن أنه يكفي في الوثاقة إذا كان له شأن يعني هو كان مستمرا مع الإمامين الإمام الرضا والإمام الجواد وشهد بذلك نجاشي رضوان الله عليه وكذلك الكشي أنه كان عظيم المنزلة عندهما. فأظن أن هذا الأمر يكفي ولو تعبير ثقة ما قالوا ولكن هذا شيء جميل عظيم المنزلة عندهما. نعم وفي السنة أحمد بن محمد الكوفي. أما علي بن حسن بن علي هو علي بن حسن بن علي بن الفضال من ابن فضال هو من بني فضال. وفي خصوصه هناك قال الكشير رضوان الله عليه علي بن حسن بن فضال إنما يقول علي بن حسن بن فضال مراده علي بن حسن بن علي بن فضال لأنهم كثيرا ما عندما يذكرون الشخص يذكرون اسمه واسم أبيه ثم اسم جده إذا كان مشهورا كلغب يصير كلغبا لذلك كثيرا ما هذا مراد من علي بن حسن بن فضال علي بن حسن بن علي بن فضال جدهم كان فضال. يقول فلا لقيت في من لقيت بالعراق وناحية خراسان ولا أفضل من علي بن الحسن بالكوفة ثم يقول وكان أفقه الناس إلا أنه كان فتحيا يقول عبد الله بن جعفر ثم بأبي الحسن. طبعا هذا بيانهم بالنسبة إليه ما رأيت ما لقيت في العراق بالعراق وناهية خراسان أفقه ولا أفضل من علي بن حسن بالكوفة وكان أفقه الناس إلا أنه كان فتحيا. وتعرفون أن بني فضال والسابقون النجاشي وغيرهم إلا قالوا أنه خذوا بما رأوا وزروا ما رأوا بما أنهم كانوا فتحيين مذهبهم غير صحيح ولكن هم ثقات في وثاقتهم لا شك. كما النجاشي رضوان الله عليه كذلك. أما عبد الرحمن بن أبي نجران هو وثقه النجاشي رضوان الله عليه قلت ثقة ثقة. عفوا سيدي هسه
الوثاقة يستفيد منها من هذه التعبير هذا من التوثيق العام
لا ورد توثيق لبني فضال ليس هذا في مكان آخر ورد لبني فضال
لا
كلهم كما بلغت الإمام الصادق عليه السلام يقول خذوا بما رووا وزروا ما رووا معروف.
الإمام العسكري الإمام العسكري في حفل فضال
ممكن الآن. وهارون كذلك هو هارون إما هارون مسلم وإما هارون موسى وكلاهما ثقات نجاشي رضوان الله عليه وسقهم كلاهما ولذلك السند لا بأس به إلا أنه بما أنه فتيين فالسند موثق لا نقول صحيح ولكن موثق يكفينا لهذا الأمر. وأما الدلالة هنا يقول نعم عن أبي عبد الله قال لي كتموا بسم الله الرحمن الرحيم فالنعم والله الأسماء كتموها يعني أحسن الأسماء كتموها كانوا هذا الاسم لابد أن يكون مرفوعا. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل إلى منزله واجتمعت عليه قريش يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم ويرفع بها صوته فتولى قريش فرارا فأنزل الله عز وجل في ذلك وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا. فعلى ذلك هذا الحديث يفيد أن بسم الله الرحمن الرحيم اسم ينبغي الجهر به وكان رسول الله يجهر عندما يدخل في البيت ولم يكن في الصلاة. وكذلك رواية أخرى ما رواه محمد بن علي بن حسين صدوق رضوان الله في الخصال بإسناده عن الأعمش عن جعفر بن محمد في حديث شرائع الدين قال الإجهار ببسم الله الرحمن الرحيم في الصلاة واجب. الإجهار ببسم الله الرحمن في الصلاة واجب لعله في إطلاق سواء كان في الصلاة يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم استحبابا كمن لا يسمع صوت الإمام أو يقرأه واجبا كما يكون في الركعة الأولى والثانية والإمام في الثالثة والرابعة فبسم الله هذا ظاهره هكذا الإجهار بسم الله الرحمن في الصلاة واجب. ورواية أخرى كذلك ما في العيون الأخبار بأسانيد عن الفضل بن شاذان عن الرضا عليه السلام وسند الصدوق إلى فضل بن شاذان سند صحيح أن في كتابه إلى المأمون قال والإجهار بسم الله الرحمن الرحيم في جميع الصلوات سنة. هذا جميع الصلوات الرواية السابقة في إطلاق ولكن عموم هما جميع الصلوات سنة. وكذلك رواية أخرى في عيون الأخبار عن تميم بن عبد الله بن تميم عن أبيه عن أحمد بن علي الأنصاري عن رجاء بن أبي ضحاك عن الرضا عليه السلام أنه كان يجهر بسم الله الرحمن الرحيم في جميع صلواته بالليل والنهار. فعلى ذلك ما قاله سيد الخوي رضوان الله عليه أنه إنما يكون رواية واحدة وهي رواية والجهر بسم الله الرحمن الرحيم رواية أم العسكر عليه السلام ليس هكذا. رواية أخرى استناد إليه الإمام لعله السيد رضوان الله عليه استناد إلى هذه الرواية فاستفاد منها الإطلاق فأفتى باستحباب هذا الأمر. ولكن مع ذلك نحن لنا كلام مع السيد رضوان الله عليه لو كان هذه أدلة. أولا بالنسبة للإطلاق ليس هناك إطلاق لأن ما ورد من الإخفات في الصلاة ورد في ركعة الأولى والثانية للمأموم في صلاته صلاة الجهرية عندما يقتدي وهو مسبوغ على ركعتين للإمام هو يخفت في قراءته. فعلى ذلك هذا ولكن جاء الدليل على أنه يستحب رفع الصوت ولكن رفع الصوت ورد في مورد صلاة الإخفاتية صلاة الإخفاتية لا صلاة الجهرية وهذا فلا إطلاق له. وأما المناط أن نقول أن المناط فيما ورد من الجهر بسم الله الرحمن الرحيم في الصلوات الإخفاتية ولو ليس له إطلاق ولكن تنقيح المناط نقول لعل في مسألة الجماعة مناط آخر في صلوات اليومية عندما يقرأ الإنسان في صلاة الجهرية إخفاتية كصلاة الظهر والعصر يرفع صوته لا مانع رفع الصوت ولكن لعل فيما نحن فيه رعاية لصلاة الجماعة بما عندنا أدلة كما ذكرنا في اليوم الماضي أو قبل ماضي أنه المأموم لا يوصل صوته إلى الإمام، أو في بعدها لا يرفع صوته، الإمام يستحب عليه أن يرفع صوته والمأموم لا يستحب، بل بالعكس نهي عن رفع الصوت. لعل فيما نحن فيه الفرق بينهما أن ما ورد في صلوات الجهر إخفاتية أن بسم الله ينبغي أن يكون رفع الصوت، ولكن في غير الجماعة، ولكن هذه الرواية التي بحثنا في صلاة الجماعة لأن خصوصية صلاة الجماعة تمنع عن رفع الصوت، ولذلك لا يمكن يعني تنغيه المناط، ولا أقل هذا تنغيه المناط ما وصل إلى القاطع، لأنه إنما يجوز تنغيه المناط إذا كان المناط في شيء قطعي، مناط بمعنى العلة، العلة تعمم وتخصص، ولكن إذا لم يكن علية هذا للمعلول الذي نزعم أنه معلول غير قطعي، مجرد الظن لا يكفي، فإذا لا يكفي إذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال، فلا يمكن نقبل هذا. أما الرواية التي ذكرناها، رواية التي ذكره سيدي خوي رضوان الله أشار إليه، نعم رواية ضعيفة السند، والرواية الأخرى التي فيها وهي قوي السند، الرواية الثانية جاء فيه صليت خلف أبي عبد الله عزم أياما فكان إذا كانت صلاة لا يجهر فيها جهر بسم الله الرحمن الرحيم، هو صلى وراء الإمام والإمام كان إماما للصلاة لم يكن مأموما، ولذلك كل صلاة صلىها الإمام عليه السلام رفع صوته، فلا يمكن أن نستفيد منه الإطلاق بالنسبة إلى المأموم، لأن ما رأى من فعل الإمام، فعل الإمام صليت خلف أبي عبد الله أياما فكان إذا كانت صلاة لا يجهر فيها جهر بسم الله الرحمن الرحيم، وكان يجهر في السورتين جميعا، فعلى ذلك هذا فعل الإمام، يعني إمام الجماعة، بما أنه كان إمام الجماعة. في غير إمام الجماعة يعني في المأموم لا دليل على أن نسري الحكم إلى المأموم. في حديث آخر عبد الرحمن بن أبي نجران أن هارون قال لي كتموا بسم الله الرحمن الرحيم فنعم الله الأسماء كتموها، يمكن أن يكون هذه الرواية إشارة إلى ما كتموها، أن السنة أو هؤلاء لم يكتموا بسم الله الرحمن دائما بل كتموها في الصلاة، يعني هناك إشارة إلى فعلهم في صلاتهم، نحن في صلوات الجهرية والإخفاتية نرفع صوتنا بسم الله الرحمن الرحيم، هم في صلاة الإخفاتية والجهرية كلاهما إما حذفوا بسم الله الرحمن الرحيم وإما كتموا صوتهم فيها بسم الله الرحمن الرحيم، ولذلك لعل هذه الحديث إشارة إلى هؤلاء، يعني الإمام يريد أن يعاتب هؤلاء الذين حذفوا بسم الله الرحمن الرحيم أو كتموها في الصوت ولم يأتوا به، فعلى ذلك يكون في صلاة الجماعة للإمام أو للمأموم، عفوا للإمام أو للمنفرد، فلا يشمل هذا الحديث لما إذا كان المأموم يريد أن يقرأ القراءة أن يرفع صوته، ولذلك لا يمكن كذلك نستند إلى هذا بإطلاقه إلى صلاة المأموم، إنما هذا كان لصلاة الإمام وإشارة إلى ما هو متداول عند العامة، هم يكتمون بسم الله الرحمن الرحيم إما يحذفونه وإما بالصوت الخافت، فلا يمكن كذلك أن نستدل. أما رواية أخرى شرائع الدين أو الإشارة بسم الله الرحمن في الصلاة واجب، طبعا هذا سنده ضعيف، هذا حديث شرائع الدين، مضافا إلى أن قوله واجب قطعا ليس المراد الوجوب الشرعي، تأكيد على اتيان بسم الله الرحمن الرحيم، ولكن في الصلاة، في أي صلاة؟ في كل صلاة يمكن يقول في الصلاة التي كذلك إشارة إلى هؤلاء الذين يخون القراءة، يريد أن يقوم في مقابلهم أن هذا الإخفاء والإخفاض أمر غير مرغوب، بل بالعكس في الصلاة ارفعوا أصواتكم بسم الله الرحمن الرحيم. كذلك الرواية التي أنت ابن شازان عن الرضا في كتابه إلى المأمون والإجهار بسم الله الرحيم في جميع الصلوات سنة. الإجهار بسم الله نعم في جميع الصلوات سنة، في صلاة الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء سنة، وكذلك في النوافل سنة، ولكن عندما يكون في الجماعة كذلك سنة لا ليس له هذا الإطلاق، لأن للجماعة خصوصية لا تتوفر هذه الخصوصية في سائر الصلوات. المراد من الصلوات يعني سواء كان فجرا أو ظهرا أو عصرا أو مغربا أو عشاء، سواء كان من صلوات الجهرية والإخفاتية، سواء كان نافلة أو غير نافلة، ولكن حتى للمأموم يستحب. الظاهر لا يمكن أن نطلق، بل الروايات التي وردت حول أن المأموم ينبغي له الإخفاض بالصوت هذا يكون أكثر يعني أظهر دلالات، ولا تبقى مورد لهذه الروايات. فعلى ذلك نحن كذلك نقول للسيد رضوان الله عليه أن ما قلتم النعم لا يبعد استحباب الجهر بسم الله الرحمن بسم الله كما في سائر الصلوات، نعم لا يبعد، ولكن مع ذلك ينبغي الاحتياط في ترك الجهر بسم الله الرحمن الرحيم للمسبوق مأموم المسبوق وللمأموم الذي لا يسمع صوت القراءة من الإمام. وطبعا هذا لماذا؟ لأنه إذا كان الأمر تردد بين الاستحباب وعدم الجواز، ألا الاستحباب ليست من الأحكام التي يجب أن الإنسان يأتي به، فهناك لابد أن يقدم احتمال الحرمة على احتمال الاستحباب ويعمل ويترك هذا العمل. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.